الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة ليلة الخميس الأول من ذي القعدة عام 1400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ علي موسى حفظه الله تعالى ليلقي على مسامعنا كلمة ونصيحة قوية لأبنائه السلفيين بفرنسا. فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأولا أرحب بإخواني الفضلاء من السلفيين في دولة فرنسا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته إخوانا على سرر المتقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد طلب الإخوة هذا اللقاء وفي 5 أشياء. الأول ضعف الإيمان، الثاني ضعف الأخلاق خصوصا في جانب رفع الصوت أمام الزوج وعدم احترام الكبير، الثالث الكسل في طلب العلم، الرابع حب الدنيا، الخامس ضياع الوقت أمام وسائل التواصل. عليكم السلام. وفي الحقيقة أنني اجتهدت في أن ألبي رغبتهم في ذلك، بيد أن المسائل الخمسة التي طلبتموها كلها تحتاج في الحقيقة ليس إلى محاضرة بل إلى بضع محاضرات، ولعلنا إن شاء الله نجعلها يعني سلسلة إن شاء الله تعالى أو مجموعة من المحاضرات. وفي هذه الليلة نتكلم عن المسألة الأولى وهي ضعف الإيمان، وأستسمحكم في 4 مسائل الأخرى لأن هذا يطول بنا المقام جدا لو أردنا أن نستقصي الكلام في هذه المسائل الخمس. وسوف نتكلم في هذه الليلة ليلة الجمعة الموافق للأول من شهر ذي الحجة ذي القعدة لعام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مظاهر ضعف الإيمان، هذه أشياء إذا ظهرت في الناس أو في الإنسان فهذا يدل على ضعف إيمانه. وضعف الإيمان من الأمراض التي تعتري القلب، ولهذا المرض أعراض ومظاهر متعددة، أعني ظاهرة ضعف الإيمان، منها أولا التساهل في الوقوع في المعاصي. من مظاهر ضعف الإيمان التساهل في الوقوع في المعاصي وعدم الاكتراث بذلك، وكثرة الوقوع في المعصية ربما يؤدي إلى تحولها إلى عادة مألوفة ثم يزول قبحها من القلب تدريجيا حتى يكون من المجاهرين بها، كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح فيكشف ستر الله عنه. الثاني من مظاهر ضعف الإيمان قسوة القلب وعدم التأثر بآيات الله. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الثالث التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها، وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الرابع من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر وتغير المزاج، فيصبح سريع التضجر والتأفف من أدنى شيء، ويشعر بالضيق من الناس حوله وتذهب سماحة نفسه. أخرج الديلمي في مسند الفردوسي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. ووصف المؤمن بأنه يألف ويؤلف، كما أخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه العلامات أيها الإخوة الأربع وغيرها من مظاهر ضعف الإيمان في القلب والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذا الأمر أسباب ضعف الإيمان، ولا بد من معرفة هذه الأسباب حتى يتجنبها الإنسان. ومن ذلك الابتعاد عن مجالس العلم فترة طويلة، وهذا مرعاة لضعف الإيمان في النفس. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وهذا الابتعاد إذا استمر، يعني إذا استمر الإنسان في البعد عن مجالس العلم والذكر، يخلف في القلب وحشة، وربما تزيد بعد حين إلى نفرة من تلك المجالس يقسو على إثرها القلب ويظلم، وربما يصل إلى الانتكاسة والعياذ بالله. الثاني من أسباب ضعف الإيمان في القلب الابتعاد عن القدوة الصالحة. فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح من أهل العلم يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان، يتعاهده ويحذيه مما عنده من العلم والأخلاق والفضائل، لو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يحس بقسوة في قلبه. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما عدا وارينا، وفي رواية: أن وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب فأنكرنا قلوبنا. ما عدا وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب فأنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناده صحيح. والمراد بقوله فأنكرنا قلوبنا يعني أصابتهم وحشة. وتأملوا أيها الإخوة، الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه زمنا، ومع ذلك ما هو إلا أن غطوه بالتراب في قبره إلا وأنكروا قلوبهم كأنها ليست هي التي كانوا يعيشون بها والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وهذا يدل على خطورة البعد عن القدوة الصالحة في زمن الصحابة، كيف بزمننا نحن أيها الإخوة. الثالث التواجد في أماكن المعصية، وأشد منه التواجد في بلاد الكفار، حيث يألف القلب المعصية وربما أنكرها أولا، ولكن مع كثرتها وعدم إنكارها ربما يألفها ويقع فيها. ولذا قال الرجل العالم للرجل التائب كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فآتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتل فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء أو سوء. فالعالم دل هذا التائب على أنه يبتعد عن أرض المعصية إلى أرض التوبة. عليكم السلام. الرابع من أسباب ضعف الإيمان الحرص عليكم السلام مرحبا الحرص على المال والشرف. الحرص على المال والشرف. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني المكانة والزعامة بين الناس. الخامس طول الأمل. قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أخوف، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت أو بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقيل من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. الثالث أيها الإخوة علاج ضعف الإيمان. أولا تدبر القرآن العظيم، وذلك بفهم معانيه من خلال طرق التفسير المعروفة وليس عن طريق الخواطر ونحوها. فالقرآن أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ولا شك أن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخرج ابن مردوية وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. الثاني من أسباب علاج ضعف الإيمان في القلب استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، ومن ذلك ما جاء من أسمائه الكثيرة وصفاته سبحانه، فهو العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال، هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عزيز ذو انتقام قيوم لا ينام، وسع كل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد وصف سعة علمه سبحانه بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن عظمته ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى في قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ ولا شك أن القلب يخشع ويرجف الفؤاد عند التأمل في قصة موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل. وفي عظمة الله تعالى ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وضبط بعضهم خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والنصوص في هذا كثيرة، والمقصود أن استشعار العبد على عظمة الرب بالتأمل في هذه النصوص وغيرها من أنفع الأشياء في علاج ضعف الإيمان. وقد وصف ابن القيم رحمه الله تعالى عظمة الله عز وجل كما في كتابه الوابل الصيب فقال وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداود الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأيام نافذة بحسب إرادته، فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء وسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي وسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هم ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ويمينه ملأى لا تغيضه نفقة سحاء قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. نعم لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ويمينه ملأى لا تغيضه نفقة سحاء قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقولة بقضائه وقدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأت لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعد مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى وكيف تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفنى المخلوق وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس دونه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر ومن قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبه والعلي فلا شبيه له ولا سمي له كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قارس إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته وهذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى. الثالث من أسباب علاج ضعف الإيمان الخوف من سوء الخاتمة، لأنه يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. أما سوء الخاتمة التي ينبغي أن نجتنبها فأسبابها كثيرة، منها ضعف الإيمان والانهماك في المعاصي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صورا مثل ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأحوال الناس في سوء الخاتمة كثيرة، سطر أهل العلم جملة منها، فمن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الداء والدواء، حيث قال: هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، يعني كلمة لا إله إلا الله، كما شاهد الناس، وهذا أعظم آثار الذنوب، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل الآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك ثم قضى، يعني قضى يعني مات. وقيل الآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا حتى قضى. وقيل لآخر ذلك، فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك، فقال: وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم قضى ولم يقلها، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أحوال المحتضرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي بعده، وهو الرابع من علاج ضعف الإيمان، الإكثار من ذكر الموت. ولا شك أن تذكر الموت يردع عن المعاصي، يردع عن المعاصي والذنوب، ويلين القلب القاسي. ومن أعظم ما يذكر بالموت زيارة القبور، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، أخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا إني قد كنت نهيتكم عن 3 ثم بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها. الخامس: تذكر منازل الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله، وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض أكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحتم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف وأضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. السادس ذكر الله تعالى، وهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها، وهو روح الأعمال الصالحة، وقد أمر الله به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله أكبر من كل شيء، قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام، فقال له: لا يزاد لسانك رطبا من ذكر الله، كما عند الترمذي، وهو حديث صحيح. وهو مرضاة للرحمن، مطردة للشيطان، مزيل للهم والغم، وجالب للرزق، فاتح لأبواب المعرفة، وهو غراس الجنة، وسبب لترك آفات اللسان، وهو سلوة أحزان الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به، فعوضهم الله بالذكر الذي ينوب عن الطاعات البدنية والمالية ويقوم مقامها. وترك ذكر الله من أسباب قسوة القلب، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولذلك لا بد لمن يريد علاج ضعف إيمانه من الإكثار من ذكر الله. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وقال الله تعالى مبين أثر الذكر على القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أيها الإخوة مظاهر ضعف الإيمان وأسبابه وأسباب العلاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قوة الإيمان في القلوب، وأن يوفقنا لاجتناب أسباب ضعف الإيمان، وأن يعيننا على علاج ما ضعف من قلوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله صلاح قلوبنا وحياة قلوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا الفضيل، نسأل الله تبارك وتعالى جعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا. بارك الله فيكم.
آمين، بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة ليلة الخميس الأول من ذي القعدة عام 1400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ علي موسى حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا كلمة ونصيحة قوية لأبنائه السلفيين بفرنسا. فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأولا أرحب بإخواني الفضلاء من السلفيين في دولة فرنسا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته إخوانا على سرر المتقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد طلب الإخوة هذا اللقاء وفي خمسة أشياء: الأول ضعف الإيمان، الثاني ضعف الأخلاق خصوصا في جانب رفع الصوت أمام الزوج وعدم احترام الكبير، الثالث الكسل في طلب العلم، الرابع حب الدنيا، الخامس ضياع الوقت أمام وسائل التواصل عليكم السلام. وفي الحقيقة أنا اجتهدت في أن ألبي رغبتهم في ذلك بيد أن المسائل الخمسة التي طلبتموها كلها تحتاجه الحقيقة ليس إلى محاضرة بل إلى بضع محاضرات، ولعلنا إن شاء الله نجعلها يعني سلسلة إن شاء الله تعالى أو مجموعة من المحاضرات. وفي هذه الليلة نتكلم عن المسألة الأولى وهي ضعف الإيمان، وأستسمحكم في الأربع مسائل الأخرى لأن هذا يطول بنا المقام جدا لو أردنا أن نستقصي الكلام في هذه المسائل الخمس. وسوف نتكلم في هذه الليلة ليلة الجمعة الموافق للأول من شهر ذي الحجة ذي القعدة لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مظاهر ضعف الإيمان، هذه أشياء إذا ظهرت في الناس أو في الإنسان فهذا يدل على ضعف إيمانه. وضعف الإيمان من الأمراض التي تعتري القلب، ولهذا المرض أعراض ومظاهر متعددة، أعني ظاهرة ضعف الإيمان، منها أولا التساهل في الوقوع في المعاصي. من مظاهر ضعف الإيمان التساهل في الوقوع في المعاصي وعدم الاكتراث بذلك، وكثرة الوقوع في المعصية ربما يؤدي إلى تحولها إلى عادة مألوفة ثم يزول قبحها من القلب تدريجيا حتى يكون من المجاهرين بها، كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح فيكشف ستر الله عنه. الثاني من مظاهر ضعف الإيمان قسوة القلب وعدم التأثر بآيات الله. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الثالث التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها، وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الرابع من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر وتغير المزاج، فيصبح سريع التضجر والتأفف من أدنى شيء، ويشعر بالضيق من الناس حوله وتذهب سماحة نفسه. أخرج الديلمي في مسند الفردوسي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. ووصف المؤمن بأنه يألف ويؤلف، كما أخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه العلامات أيها الإخوة الأربع وغيرها من مظاهر ضعف الإيمان في القلب والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذا الأمر أسباب ضعف الإيمان، ولا بد من معرفة هذه الأسباب حتى يتجنبها الإنسان، ومن ذلك الابتعاد عن مجالس العلم فترة طويلة، وهذا مرعاة لضعف الإيمان في النفس. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وهذا الابتعاد إذا استمر يعني إذا استمر الإنسان في البعد عن مدارس العلم والذكر يخلف في القلب وحشة، وربما تزيد بعد حين إلى نفرة من تلك المجالس يقسو على إثرها القلب ويظلم، وربما يصل إلى الانتكاسة والعياذ بالله. الثاني من أسباب ضعف الإيمان في القلب الابتعاد عن القدوة الصالحة، فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح من أهل العلم يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان، يتعاهده ويحذيه مما عنده من العلم والأخلاق والفضائل. لو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يحس بقسوة في قلبه. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما عدا وارينا، وفي رواية: أن وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب فأنكرنا قلوبنا. ما عدا وارينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب فأنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناده صحيح. والمراد بقوله فأنكرنا قلوبنا يعني أصابتهم وحشة. وتأملوا أيها الإخوة، الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه زمنا، ومع ذلك ما هو إلا أن غطوه بالتراب في قبره إلا وأنكروا قلوبهم كأنها ليست هي التي كانوا يعيشون بها والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وهذا يدل على خطورة البعد عن القدوة الصالحة في زمن الصحابة كيف بزمننا نحن أيها الإخوة. الثالث التواجد في أماكن المعصية، وأشد منه التواجد في بلاد الكفار، حيث يألف القلب المعصية وربما أنكرها أولا، ولكن مع كثرتها وعدم إنكارها ربما يألفها ويقع فيها. ولذا قال الرجل العالم للرجل التائب كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فآتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتل فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أو سوء. فالعالم دل هذا التائب على أنه يبتعد عن أرض المعصية إلى أرض التوبة. عليكم السلام. الرابع من أسباب ضعف الإيمان الحرص، عليكم السلام مرحبا، الحرص على المال والشرف. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني المكان والزعامة بين الناس. الخامس طول الأمل، قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أخوف، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت أو بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. الثالث أيها الإخوة: علاج ضعف الإيمان. أولا، تدبر القرآن العظيم، وذلك بفهم معانيه من خلال طرق التفسير المعروفة وليس عن طريق الخواطر ونحوها. فالقرآن أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ولا شك أن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخرج ابن مردوية وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. الثاني من أسباب علاج ضعف الإيمان في القلب استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، ومن ذلك ما جاء من أسمائه الكثيرة وصفاته سبحانه، فهو العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال، هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عزيز ذو انتقام قيوم لا ينام، وسع كل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد وصف سعة علمه سبحانه بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن عظمته ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولا شك أن القلب يخشع ويرجف الفؤاد عند التأمل في قصة موسى عليه السلام لما قال: رب أرني أنظر إليك، فقال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال: فساخ الجبل. وفي عظمة الله تعالى ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وضبط بعضهم خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، قال علي، وقال غيره صفوان ينفذهم، صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والنصوص في هذا كثيرة، والمقصود أن استشعار العبد على عظمة الرب بالتأمل في هذه النصوص وغيرها من أنفع الأشياء في علاج ضعف الإيمان. وقد وصف ابن القيم رحمه الله تعالى عظمة الله عز وجل كما في كتابه الوابل الصيب، فقال: وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يدبر أمر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداود الأيام بين الناس، ويقلب الدول، فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأيام، نافذة بحسب إرادته، فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة، رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. له الملك كله وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. شملت قدرته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، وسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانيا، ويشبع جائعا، ويكسو عاريا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقسم جبارا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواما، ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويمينه ملأى لا تغيضه نفقة، سحاء قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. نعم، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويمينه ملأى لا تغيضه نفقة، سحاء قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمنة الأمور معقولة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأت، لا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعد مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس دونه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبه، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قارس إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. وهذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى. الثالث من علاجي من أسباب علاج ضعف الإيمان الخوف من سوء الخاتمة، لأنه يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. أما سوء الخاتمة التي ينبغي أن نجتنبها فأسبابها كثيرة، منها ضعف الإيمان والانهماك في المعاصي، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صورا مثل ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأحوال الناس في سوء الخاتمة كثيرة، سطر أهل العلم جملة منها، فمن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الداء والدواء، حيث قال: هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، يعني كلمة لا إله إلا الله كما شاهد الناس، وهذا أعظم آثار الذنوب. كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله، فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى، يعني قضى يعني مات. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا حتى قضى. وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم قضى ولم يقلها، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أحوال المحتضرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي بعده وهو الرابع من علاج ضعف الإيمان الإكثار من ذكر الموت. ولا شك أن تذكر الموت يردع عن المعاصي، يردع عن المعاصي والذنوب. ويلين القلب القاسي، ومن أعظم ما يذكر بالموت زيارة القبور، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها. أخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا إني قد كنت نهيتكم عن 3 ثم بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها. الخامس تذكر منازل الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله، وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض أكوابه عن كثب، وكثر العطاش، وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحتم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف وأضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. السادس ذكر الله تعالى، وهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها، وهو روح الأعمال الصالحة، وقد أمر الله به فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله أكبر من كل شيء، قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما عند الترمذي، وهو حديث صحيح. وهو مرضاة للرحمن، مطردة للشيطان، مزيل للهم والغم، وجالب للرزق، فاتح لأبواب المعرفة، وهو غراس الجنة، وسبب لترك آفات اللسان، وهو سلوة أحزان الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به، فعوضهم الله بالذكر الذي ينوب عن الطاعات البدنية والمالية ويقوم مقامها. وترك ذكر الله من أسباب قسوة القلب، كما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولذلك لا بد لمن يريد علاج ضعف إيمانه من الإكثار من ذكر الله. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وقال الله تعالى مبين أثر الذكر على القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أيها الإخوة مظاهر ضعف الإيمان وأسبابه وأسباب العلاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قوة الإيمان في القلوب، وأن يوفقنا لاجتناب أسباب ضعف الإيمان، وأن يعيننا على علاج ما ضعف من قلوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ألا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله صلاح قلوبنا وحياة قلوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا الفضيل، نسأل الله تبارك وتعالى جعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا. بارك الله فيكم.
آمين. بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.